Vader dit op lat. Kom maar,
houd
die.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائه من أكمل يوم الدين وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني ما لفظه المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يظهر بعد توجيه كلام المحقق الكركي القائم على أساس تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل في كلمات الأصحاب وبعد توجيه صاحب الجواهر القائم على أساس تنزيل المعاطاة على ما يقصد بها الإباحة أراد أن يستعرض كلمات الأصحاب حتى يظهر بعد التوجيهين قال نقل عن السرائر ما لفظه فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال أعطني فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا لأن الإيجاب والقبول ما حصلا وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك وإنما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه ولكل منهما أن يرجع فيما بذله لأن الملك لم يحصل لهما وليس ذلك من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما وإنما ذلك على جهة الإباحة انتهى الشيخ يريد أن يستفيد من هذه العبارة الطويلة في استظهار كون محل النزاع المعاطاة التي قصد بها التمليك ليش؟ لأنه كان في مقام بيان ما يشترط في العقد من شروطين من إيجاب وقبول لكن هناك بعض العبارات التي قد يتوهم منها خلاف ذلك مثل قوله وليس ذلك من العقود الفاسدة هذه ظاهرة في أنه ما وقع ليس عقدان أو قوله فإنه لا يكون بيعا ولا عقدان يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا ليس بمناف لما ذكرناه وذلك لأن المقصود بالعقدية العقدية بحسب الشارع حتى يترتب عليها الملك لما عرفت من أن البيع هو المؤثر عرفا أو شرعا وقال في الغنية نعم قال فإن تعليله ابن إدريس عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك إذ لو كان المفروض هو ذلك لعل له بعدم القصد لا بعدم حصول الإيجاب مع أن ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا هذه العبارة جاءت في سياق بيان شروط العقد ولا ينافي ذلك قوله وليس من العقود الفاسدة كما لا يخفى الإنصاف أن توجيه الشيخ رحمه الله تعالى ليس بذلك القريب وحتى عبارة الشيخ الأنصاري الطوسي قدس الله نفسه الشريفة ليست بذلك المثابة من الظهور والصراحة يأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكلام وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع بأن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك بألفين، فإنه لا ينعقد بذلك لأنه يشترط تأخر الإيجاب عن القبول، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى القول إلى البقلي قطعة وأن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول أعطني بقلا فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيعين. خب إلى هنا يمكن أن يقال أن العبارة ظاهرة في أنه في مقام نفي صدق البيعية بنظر الشارع، هذا ليس ببيع صحيح، وإنما هو إباحة للتصرف. هنا الكلام هذا اللي الشيخ المحقق الكركي رحمه الله تعالى أوله بإرادة الملك المتزلزل، صاحب الجواهر أوله بأن المقصود بالمعاطاة هنا المعاطاة اللي تفيد الإباحة، يراد بها الإباحة. ليش كل واحد أول؟ يقولون لا معنى، لأن يقصد التمليك ويحكم بالإباحة. سيأتي إن شاء الله في ذيل هذه العبارات وجه حمل الرواية العبارات على هذا المعنى، يدل على ما قلناه، هذا من تتمة عبارة صاحب الغنية، يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه. صاحب الغنية من أكثر الفقهاء ادعاء للإجماع، تقريبا كل مسائل الكتاب ادعى عليها إجماع الطائفة، والظاهر أنه ناظر في ذلك إلى العامة لا إلى الخاصة يعني. وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليلون. ولما ذكرنا الإجماع على صحة العقد وانتفاء الدليل على انعقاد العقد بغيره، نهي النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين عن المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاء على التأويل الآخر. بيع المنابذة أن ينبذ الإنسان شيء ويجعله بمثابة الإيجاب، كما لو وقف المشتري على الدكان أو وأراد الباع أن يبيع شيئا فنبذ خرقة أو قطعة أو نبذ حصاة، فكان نبذ الحصاة بمثابة الإيجاب، أو أن يتفق على أن ما يلمسه المشتري ملكا له، هذه ملامسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن هذه البيوع، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا. انتهى. قال فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة، منها ظهور أدلة الثلاثة في ذلك، الإجماع على انعقاد البيع، عدم وجود دليل، النهي عن المنابذ، كلها واردة في البيوع التي يقصد بها التمليك لا المعاطاة التي يقصد بها الإباحة. ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد. لاحظوا أنه جعل المعاطاة مثل الاستدعاء في خروجهما عن البيع الصحيح، جعل المخرج لهما أمرا واحدا وهو عدم تحقق صيغة البيع الموجبة للانعقاد. فهذا يدل على أن المعاطاة التي يتوهم دخولها المعاطاة التي يقصد بها التمليك لا المعاطاة التي يقصد بها الإباحة، إذ لا يتوهم أحد أن المعاطاة التي يقصد بها الإباحة داخلة في التعريف حتى نحتاج إلى قيد احترازي. عليكم السلام ورحمة الله. وقال في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، ما لفظه؟ واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع، إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع. أي أن الذي يقع فاقدا لبعض هذه الشروط كالإيجاب والقبول يوجب ثبوت جواز التصرف، لكنه ليس بيعا، ويصح معه الرجوع، وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية. وقال المحقق رحمه الله تعالى في الشرائع: ولا يكفي التقابض من غير لفظين، وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع. هذه العبارة ربما توهم أن المحقق في مقام البيان حكم المعاطاة مطلقا قصد بها البيع التمليك أو لم يقصد، بدليل قوله وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع، إذ الترقي لا يصح إلا مع إرادة ما يشمل غير ما يقصد بها البيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الوصلية في المقام ليست لإدخال ما يقصد بها التمليك حتى يقال إن العبارة عام، بل لبيان حكم المعاطاة التي يقصد بها التمليك إذا اقترنت بأمارات دالة على ذلك. وذكر كلمة الوصلي ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل، بمعنى أنه لو قال ولا يكفي التقابض من غير لفظين لأمكن أن يفهم من ذلك أن المعاطاة باطلة، فربما يستشكل أحد ويقول قد حصلت أمارات البيع، قال وإن، هذا المقصود للترقي هنا إن للواصل، يقول حتى لو حصل من الأمارات ما دل على لفظة البيع إرادة البيع هم لا يكفي. وقال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وبه قال الشافعي مطلقا من دون تفصيل بين الجليل والحقير، لأصالة بقاء الملك وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل انعقاده لا بأس بذلك، لا وعن بعض الحنفية أنه لا ينعقد في الجليل، هذا وعن عطف على القول بعدم انعقاده لكن في خصوص الجليل، لأن أبا حنيفة كان يقول بانعقاده كما تقدم عن الشيخ في الخلاف في المبسوط والخلاف. وقال أحمد: ينعقد مطلقا، ونحوه قال مالك، فإنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا انتهى. ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعان، إذن هذا دل على أحمد ناظر إلى ما يعتقده الناس، ودل على أن العلامة في التذكرة أبطل ما يعتقده الناس بيعان للمعاطاة التي لم يقصد بها إلا الإباحة. وقال الشهيد في قواعده بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة لذلك ما لفظه: وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك، وإن كان في الحقير عندنا انتهى، ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى. هذا كله مع أن الواقع إلى هنا الشيخ استكتفى بما نقله من العبارات وبنى عليها أن محل النزاع المعاطاة التي يقصد بها الملك والتمليك للإباحة كما فعل صاحب الجواهر رحمه الله تعالى. وسيأتي منه إن شاء الله تعالى أن ظاهرها إرادة الإباحة الصرفة للملك المتزلزل كما صنع صاحب جامع المقاصد الكركي أهل الله مقامه الشريف. والإنصاف أن بعض هذه العبارات قابلة للحمل الذي ذكره صاحب الجواهر، فإن بعضها يمكن أن يقصد به بيان حكم المعاطاة التي يحكم الشارع بعدم كفايتها في حصول البيع، وأن المقصود بها الإباحة. نعم، قول الشهيد في قواعده الأخير فهي تفيد الإباحة، ها؟ يمكن أن يقال أن مثل هذه العبارة ناظرة إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك، وأنها لا تفيد إلا الإباحة. ليست عبارات الفقهاء كلها على نسق واحد وعلى درجة واحدة من الظهور، بعضها قابل لما ذكره صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال المعاطاة تقع على أنحاء. بعد أن قسم أنحاء المعاطاة قال عبارات الأصحاب محمولة على النحو الأول بقرينة استبعاد إرادة النحو الكذائي اللي يقصد به تمليك، ثم يقولون أنها تفيد الإباحة. هذا بعيد، شو تقصد التمليك وهي تفيد الإباحة؟ فإن كما يذكر جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى، فإن تلك المعاطاة إما أن تكون بيعا صحيحا فيترتب الملك، وإما أن تكون بيعا باطلا فلا يجوز التصرف. أما الجمع بين بطلانها وجواز التصرف خصوصا مع القول بإطلاق الجواز لما يتوقف على الملك بعد، هذا مشكل جدا. والإنصاف أن ما ذكره صاحب الجواهر في محله،
هذا كلام صاحب الجواهر ولا صاحب الجامع المقاصد؟
اثنينهم يتفقون في نقطة يختلفون في نقطة. اثنينهم يقولون أن حمل العبارات على ظاهرها من أن الإباحة يقصد بأن المعاطاة يقصد بها الملك وتفيد الإباحة لا يمكن حمل العمل به، هذا الظاهر لا يمكن العمل به، لا بد من تأويل هذه العبارة.
عفوا شيخ، يعني بناء على أن قصد التمليك لا يكون إلا من خلال عناوين الشرعية، الهبة مثلا، القرض، البيع، وهي جميعا لا تفيد الإباحة، تفيد التمليك.
نعم،
من هالباب
نعم هما قصدا التمليك. فإما أن يكون تكون المعاطاة محكومة بالصحة، فينبغي أن يحكم الشرع بحصول الملك. وإما أن يحكم بالبطلان فيكون كالمقبوض بالعقد الفاسد، لا يجوز التصرف فيه لأحد منهما، لا يجوز التصرف للباع في الثمن ولا المشتري في المثمن. فالجمع بين القول ببطلان المعاطاة وإفادتها الإباحة هذا لا دليل عليه، بل مخالف للذوق للقواعد معمول بها في
على إرادة الإباحة.
إذن لا بد من تأويل هذه العبارة. الآن صاحب جامع المقاصد أبقى اليد على المعاطاة، قال المعاطاة نحملها على ما هو الظاهر كما صنع الشيخ الأنصاري، يقصد بالمعاطاة ما أريد بها الملك، لكن الإباحة في عباراتهم محمولة على الملك المتزلزل. تسمية الملك المتزلزل بالإباحة من جهة المآل، اعتبار أنه يجوز الرجوع، فإذا رجع كانت الأفعال السابقة على الرجوع واقعة بنحو الإذن الشرعي. من الباب صاحب الجواهر قال لا، يجب أن نبقي اليد على الإباحة ونرفع اليد عما يظهر من العبارات من أن المعاطاة قصد بها التمليك، بأن نقول أن المعاطاة هي المعاطاة الإباحية، أي التي قصد بها الإباحة. شنو قرينتك؟ قرينتي يقول بعض العبارات ظاهرة في هذا المعنى، العبارات ناظرة إلى المعاطاة الواقعة من الناس، والمعاطاة الواقعة من الناس على أنحاء، بعضها يقصد بها الإباحة ولا يقصد بها غير ذلك. فمثلا فتح مصراعي باب الحمام ودخول الزبائن إلى الحمام والاغتسال بالماء من دون أن يقع إيجاب وقبول لا من الداخل ولا من صاحب الحمام، هذه معاطاة. فهل هذه المعاطاة صحيحة تقع إجارة أو لا؟ يقول لا، هذه إباحة. شاهد الحال قرينة على إباحة التصرف في الحمام، فإذا تصرفت سحق عليك أجرة مثل، وإلا الواقع إباحة. كذلك المعاطاة في بعض الموارد في الواقع إباحة، أنا أعطي هذا درهم وأخذ خبزان لكي يبيح لي التصرف في الخبز بما فيها الإباحة، التصرفات التي تكون مؤدية إلى التلف. فمن قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة أراد هذا المعنى، لا أنهم فرضوا المعاطاة التي يقصد بها الملك ثم قالوا أنها تفيد الإباحة. الإنصاف أن هذا المعنى الذي ذكره صاحب الجواهر في نفسه صحيح، وليست مناقشة الشيخ في هذا، بل مناقشة الشيخ له في أن عباراتهم ظاهرة على في هذا المعنى أو لا. صحيح أنها نعم، يمكن أن يقال أن بعض عباراتهم بعض العبارات ظاهرة في هذا المعنى. فإذا ما ذكره الشيخ الأنصاري يمكن أن يؤيد ببعض العبارات، ما ذكره صاحب الجواهر يمكن أن يؤيد ببعض العبارات، ما ذكره صاحب جامع المقاصد تعضده القواعد وإن كان مخالفا للظاهر. إذن لابد من تمحيص المطلب من جديد. والذي نقوله إجمالا، أن عبارات الأصحاب لا يمكن أن يستفاد منها شهرة ولا إجماع في الباب، وذلك لأن ما ذكروه إن التزمنا وجمدنا على ظاهر عباراتهم غير موافق لقواعد المذهب. عباراتهم عبارات المشهور كما ادعى الأنصاري رحمه الله تعالى شيخنا الأعظم هي عبارة عن وقوع الخلاف في المعاطاة التي يقصد بها الإباحة الملك وهي لا تفيد إلا الإباحة، هذا مخالف للقواعد، لأن البيع المعاطاة إن كانت بيعا وجب ترتيب الأثر عليها وهو الملك، وإلا كانت فاسدة كان عقدا فاسدا ولا يجوز التصرف في العقد الفاسد، والحكم من بين موارد العقود الفاسدة في المعاطاة بجواز التصرف يحتاج إلى دليل ولا يوجد مثل هذا الدليل. ثم إن رفع اليد عن عمومات أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض بمثل هذه العبارات مشكلة أمر مشكل، رفع اليد عن هذه العمومات أمر مشكل، لأنهم وين كان ظاهر عبارتهم الحكم بفساد البيع لكنهم حكموا بجواز التصرف، وبعضهم يظهر من عبارته ما يريد التصرف الموقوف على الملك كوطء الجارية، وكيف نجمع بين بطلان البيع وجواز ذاك التصرف؟ والقول بأن العين تدخل في الملك آن ما قبل التصرف تكلف في تكلف. إذن لا يمكن الركون إلى هذه العبارات. الإجماع يمكن أن يفهم من عباراتهم الاختلاف في ذلك، وكيف يدعى الإجماع ومثل الشيخ المفيد ذاهب إلى اللزوم، وكيف يدعى الإجماع والشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يذكر 6 أقوال في باب المعاطاة، وكيف يظهر إجماع وبعض العبارات ظاهرة في المعاطاة التي يقصد بها الإباحة وبعضها ظاهر في المعاطاة التي يقصد بها التمليك؟ الإنصاف أن مسألة المعاطاة إن يرحمكم الله إنما اختلف الفقهاء فيها من جهة اختلاف طريقة كل منهم في معالجة المسألة، لا يوجد عندنا إجماع في البعين. هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك، ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس، مع أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس. هم ظهور كلامهم في إرادة ما هو الشائع أم تصريح منهم في إرادة ما هو الشائع، كل ذلك يؤيد إرادة ما هو الشائع.
هذا نظير قضية الغناء تنزيلها على الفرد المتعارف وهو الغناء المختلط بالوجود والباطل والمعاصي،
لا ذاك من باب تنزيل الخطابات على ما عند العرف. هنا لا، إن الفقهاء ناظرون إلى ما عند العرف، لأن الخلاف إنما هو في أن ما عند العرف صحيح أو ليس صحيح. ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، هذا لا إشكال فيه، بل صراحة بعضها كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد. ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل. شنو الشاهد على أنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل؟ خلاصة كلامه وحاصل كلامه على الله مقامه الشريف أن الأخذ بظاهر كلماتهم مخالف للقواعد، لأنهم لم يقصدوا بالمعاطاة إلا الملك، فإما أن نحكم بصحتها ولازم ذلك أن يترتب الملك، وإما أن نحكم ببطلانها ولازم ذلك أن نحكم بالحرمة، حرمة التصرف. فالقول بترتب الإباحة على المعاطاة التي يقصد بها الملك لا دليل عليه، بل هو خلاف العمومات، أحل الله البيع لأن تكون تجارة عن تراض. وأيضا وجه ثالث، هذا الوجه الأول مخالفة القواعد، الوجه الثاني مخالفة العمومات، الوجه الثالث أن القول بأن الإباحة تترتب على المعاطاة وتدخل العين في ملك المنتقل إليه بتلف مقابلها وعوضها، هذا لا دليل عليه، لا دليل على أن أحد العينين تملك بتلف العين الأخرى، هذا شو الدليل عليه؟ لما لا تتلف من ملك صاحبها؟ قال المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، خلافا لظاهر عبارة المفيد، ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية. عجيب، يعني هذا عبارات تقدمت مثل السرائر، يقول ولا تكون بيعا ولا عقدا فاسدا سوى المصنف في النهاية، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عام إلا ما أخرجه الدليل. أمن صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى عاش في القرن العاشر، هاجر من جبل عامل، دخل إلى إيران مستدعى من قبل الشاه ظاهرا عباس الصفوي، وقد أولاه الشاه عناية حتى إنه أقر له بالولاية العامة، فأصبح الشاه سلطة تنفيذية وصاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى سلطة تشريعية، كان يتولى إدارة شؤون البلاد الدينية من قبيل المساجد والمكاتب العامة والمبلغين والقضاء، بل حتى إنه استطاع أن يكون له نفوذ في البلاط الملكي بحيث يعزل الصدر الأعظم اللي هو رئيس الحكومة آنذاك، فقد كان له خلاف مع بعض رؤساء الوزراء وأقيلوا لأنهم خالفوا شيخ الإسلام صاحب جامع المقاصد. كان له فضل عظيم رحمه الله تعالى في أن يستتب أمر المذهب في هذه البلاد المباركة، لذلك اكتسب المحقق الكركي مضافا إلى مكانته العلمية اكتسب مكانة اجتماعية عالية جدا، هذه المكانة الاجتماعية ساهمت في أن يكون لآرائه صدى ورواج، باعتبار أنه بعد شيخ الإسلام والمنصب الأعلى الرسمي في البلاد، فكان رأيه محترم ورأيه معروف ورأيه كذا. هذه المكانة بحمد الله صادفت من المحقق الثاني مكانة عالية من التحقيق العلمي، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن يكون هذا الرجل مناسبا لهذه المكانة في التحقيق والعلم. كتابه جامع المقاصد على اختصار عبارته إلا أنه يشتمل على فوائد جمة، بالفعل العلماء لا زالوا يعترفون له بقدرته على استنباط النكات الفقهية من عبارات الأصحاب أعلى الله مقامه. هذه المكانة تظهر في مثل هذه التحقيقات التي ألقاها صاحب جامع المقاصد، لولا مكانة صاحب جامع المقاصد لم يقبل منه بمثل هذا التأويل. كيف يقول أن الأصحاب لم يقل أحد منهم ببطلان البيع، والحال أن عباراتهم كما يقولون طافحة بالحكم ببطلان البيع؟ لكن الذي يدفع مثله إلى الجرأة جزمه بأن ظاهر العبارات غير مقصود. هذا الجزم يستند إلى معرفة النكات الفقهية. أنا أعرف أن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي لا يختلفان في أن هذه البيع إما المعطى إما أنها بيع صحيح أو فاسد، هذا أعرفه. القول بأنها إباحة، القول أنها إباحة إنما هو من باب مجاراة العرف. مجاراة العرف، يعني مثلا لم يجرؤ أحد منهم على الحكم بصحة المعاطى، لم يجرؤ أحد منهم على الحكم بصحة المعاطى، فقالوا إن لم يثبت الملك فلا بأس بإثبات الإباحة. أما أن تكون الإباحة بعنوانها المقابل للملك مثبتة، هذا لا معنى له، مخالف القواعد. هل يتوهم أحد أن الشيخ الطوسي مع أنه يرى أن المعاطى بيع فاسد يحكم بالإباحة؟ أنت قبل قليل تقول، بعد قليل تقول بأن المقبوض بالعقد الفاسد لا يجوز التصرف فيه. شنو الدليل على أن المعاطاة خارجة؟
ومع بعد وجود الدليل على ذلك؟
إيه طبعا، يعني من عرف الشيخ الطوسي يعرف أن هذه العبارة لابد من تأويلها. طبعا هذا رأي صاحب جامع المقاصد أو اللهم طعمه الشريف. نعم، يحتمل في المقام أن يقال أنه لا بعد في ذلك إذا كان الشيخ الطوسي نظرا إلى السيرة المستمرة التي لا دليل على إمضائها من الشارع إلا بنحو الإباحة، يمكن أن يقال أنه مثلا والله ماكو عندنا دليل على أن هذا بيع، وإذا لم يقع بيعا فنشك في صحة ما وقع، نرجع في ذلك إلى الشارع نجد أنه لم يردع عن هذه السيرة، فلا بأس بإثبات الإباحة في المقام. فما قاله صاحب جميع المقاصد معقول، لكن الإنصاف أنه لا يمكن الركون إليه تماما. قال: وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب يتحقق اللزوم، ما الداعي لهذا التأويل؟ قال: لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين الملك، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم يجوز التصرف، وكافة الأصحاب على خلاف ذلك، على خلاف القول بترتب الإباحة مع عدم الملك. وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ أنت تملك الشيء إذا ذهب مال الآخر في يدك، هذا معنى. وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول، لأنها تدل بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز التراد ما دام ممكنا، ومع تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم، ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي، إذ هو موجب لتباعد الصفقة والضرار، انتهى. ونحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، وزاد فيه أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا من الملك المتزلزل، وإلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بالفساد، إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد. الإباحة غير مقصودة، فكيف تقع بلا قصد؟ وهو باطل، وعليه يتفرع النماء وجواز وطء الجارية، ومن منع فقد أغرب، من منع صحة ما قلنا فقد أغرب أبعد، انتهى. والذي يقوى في النفس، الشيخ لا يرتضي منه هذا التأويل، إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات، فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة. من عدم الدليل وأنه كيف نحكم بالإباحة مع بطلان العقد. حاصله أن المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف.
يعني شيخنا أنا كان ودي أطرح المتساب، يعني هو الذي قصد الإباحة الواقع، هل حصة من الإباحة الواقعة مقارنة للملك؟
الذي وقع هو الذي قصد الإباحة في ضمن التمليك.
نعم.
فإذا انتفى التمليك لابد أن تنتفي الإباحة. بعبارة أخرى، الإباحة تنقسم إلى قسمين: إباحة إنشائية، إباحة تمليكية، وهي التي قصدها المنشئ، وهناك إباحة شرعية وهي التي جعلها الشارع. في باب المعاملات الإباحة الشرعية تابعة للإباحة الإنشائية وتابعة للملك، فإذا انتفى الملك لا دليل على الإباحة الشرعية، وثبوت الإباحة الشرعية في مقامنا يحتاج إلى دليل. ما الدليل على ذلك؟ إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت من الشارع فليس عليها دليل. ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك، ما ادعوا الإجماع، ما ادعوا دليلا، ما ادعوا، في غير عبارة صاحب الغنية فإنه ادعى الإجماع، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا. طبعا لا بأس بأن نقول أن الإباحة ثابتة مع قيام الدليل الشرعي، هذا لا بأس، بس لابد أن يكون الدليل الشرعي قويا، لأن عندنا قاعدة تصادم الدليل. شنو القاعدة؟ أن العقود تابعة للقصود. كل درس دار، كل درس اي كل درس دار. انا قلنا ان القاعدة الحاكمة في باب العقود هي تبعية العقود للقصود، فحكم الشارع بخلاف ما تعلق به القاصد يرحمكم الله خلاف هذه القاعدة. فما لم يكن الدليل قويا لازم التعارض بين هذا الدليل المدعى وبين هذه القاعدة، فلابد أن يكون هناك نص واضح. لذلك قال: مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا. المسألة ثبوتا ممكنة، لكن إثباتا تحتاج إلى دليل قوي، مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية، إباحة من المالك والإباحة من الشارع على خلاف قصد المالك، ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف. طبعا هذا وجه يتبرع به الشيخ الأنصاري لتأييد ما ذكره المحقق الكركي، يقول: يمكن أن تحمل الإباحة على الملك. لما؟ يقول: لأن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف،
يقصد الملك المتزلزل.
إيه نعم، الملك المتزلزل، لأن ظاهر كلامهم شمول الإباحة لكل التصرفات بما فيها ما يتوقف على الملك، من قبيل مثلا إباحة العتق، ولا عتق إلا في ملك، والوقف، ولا وقف إلا في ملك، والوطأ، ولا وطأ إلا في ملك. فهذه التصرفات الظاهر اندراجها تحت باب التصرف المباح في باب المعاطاة، فإطلاق كلامهم يقتضي دخول هذه التصرفات، وهذه التصرفات تستلزم تحقق الملك، ولو أنا ما، إذن الملك متحقق بالمعاطاة، فيصح ما أراد ما ذكر المحقق الكركي، التي لا تصح إلا من المالك كالوطئ والعتق والبيع لنفسه، والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع بعيد. إن قلت: لما لا نقول أن هذه التصرفات مندرجة صحيح تحت الإباحة، لكنها مع ذلك تبقى إباحة شرعية لا مالكية، ويكون وزان هذه التصرفات وزان تصرف البائع في المثمن إذا كان له خيار، كما لو كان له خيار في المجلس وقبل انفضاض المجلس باع البائع المثمن الذي انتقل عنه لنفسه على آخر، هنا يحكمون بصحة البيع ويستكشفون بالبيع لنفسه أنه استرجعه أولا ثم أوقع البيع عليه، فيكون دخوله الملك في آن سابق على البيع لنفسه بلحظة، فيكون هذا المورد من القبيل. هو في الواقع إباحة شرعية، لكن إذا أراد أن يطأ دخل العين في ملكه لحظة ووقع الوطء في ملكه ووقع العتق في ملكه، يقول هذا لا بأس به ثبوته ممكن لكنه بعيد تكلفه. وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، الشيخ صاحب الكشف الغطاء إن شاء الله تعالى كما سيأتي. لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ولم يساعد عليها دليل معتبر. لا استبعاد صحيح، لكن أنت تقول إذا اقتضى الأصل، أي أصل هنا يقتضي عدم الملكية؟ ماكو عندنا أصل يقتضي عدم الملكية، عندنا أدلة. شنو كلماتهم؟ هاي كلماتهم اللي أنت تبي تلتزم بها أنت تقول أنها تحتاج إلى دليل يعضدها. لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ولم يساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك. مسألة شمول الإباحة لجميع التصرفات مختلف فيها، فالمحكي عن الشهيد في حواشي القواعد أنه لا يجيز إلا التصرفات التي لا تتوقف على الملك، أما التي تتوقف على الملك فلا. المنع عما يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة وكوطئ الجارية. ومما يشهد على نفي البعد إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ولم يساعد عليه دليل معتبر كما ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، أنه قد صرح الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر كظاهر العلامة في القواعد، صرح بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول. نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطأ الجارية. طب هناك يحكمون بعدم حصول الملك، يصرح بعدم حصول الملك، ففي باب البيع أولى. في باب الهبة، في باب الهبة نعم نفس الأدلة أنه الهبة عقد لا تقع بالفعل، هناك يصرح. هنا الشيخ طبعا يقول يؤيد لاحتمال وجود دليل خاص هناك، لكن مع ذلك الظاهر أن البابين من واد واحد. يأتي إن شاء الله في عبارة أخرى وجهه التأييد. ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة في المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعا حقيقة، كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة كعبارة صاحب السرائر ومعقد إجماع الغنية، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم، وكلاهما خلاف الظاهر. أقول صحيح أن هذين الرأيين بينهما من البعد ما لا يخفى، لكن الرأي الذي ذكرته عن صاحب الغنية وعن صاحب السرائر وبعض العبائر المتقدمة قريب مما ذكره صاحب الجواهر، وهو أن المعاطاة قصد بها الإباحة، إذ يبعد أن تكون معاطاة قصد بها التمليك يترتب عليها الإباحة وهي بيع فاسد. المشكلة مسألة مشكلة يعني. ويدفع الثانية، يعني توجيه المحقق الثاني رحمه الله تعالى، تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات. وتصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة. الكلام المذكور من أن الإباحة مع ثلاث أحد العينين تكون موجبة للزوم الملك المترتب على المعاطاة التي قصد بها التمليك كما يذهب إلى ذلك المحقق الثاني، هذا كلام لا يوافق ما نعرفه عنه من أن الملك المتزلزل في البيع لا يملك إلا لا يلزم إلا بسقوط الخيار. هو يقول أن البيع الذي ينعقد جائزا لا يلزم إلا إذا سقطت الخيارات، أما ما دامت الخيارات موجودة فالملك متزلزل. هنا يقول الملك متزلزل لكنه يلزم شنه بثلاث أحد العينين، شنه وجه اللزوم؟ أنت حصرت الملزم في مسقطات الخيار. الذي يوجب لزوم الملك في البيع سقوط الخيار عندك، الأصل في البيع اللزوم إلا مع الخيار. أنت هنا تقول لا، البيع الأصل فيه اللزوم إلا في المعاطاة، شنو الدليل على أن المعاطاة بيع جائز؟ والإنصاف أن هذا الإشكال يمكن أن يرد عن المحقق الكراكي، لأن يقال بأن عبارات الأصحاب طافحة بأن الإباحة تترتب على الملك، فإذا لم يمكن حملها على الإباحة الشرعية ولازم حملها على الإباحة المالكية، لا بد أن تحمل على الملك المتزلزل، فيكون الإجماع دليلا على أن هذا البيع من بين البيوع غير لازم، وأصالة اللزوم قاعدة شرعية قابلة للتخصيص. بل التخصيص في هذا المورد أهون من تخصيص قاعدة تبعية العقود للقصود. وأما الأول أي القول بأن المعاطاة ليست بيعا حقيقة، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمنا في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في الناقل، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشارع صحيحا، فإن كان في النظر صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، وإلا كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل في نظر العرف، فيصح على ذلك نفي البيع بمعنى أن من نفى البيع نفى البيع من حيث الأثر عند الشارع والمتشرع، لا البيع في العرف، هو بيع عرفي لكنه عند الشارع ليس بيعا، فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة أو فسره بالعقد، لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر، لأنهم حال كونهم في مقام تعريف البيع كانوا بصدد، هذه في مقام تعريف البيع، هذه جملة شبه جملة في مقام في محل نصب على الحالية، لأنهم عندما كانوا في مقام تعريف البيع الخبر خبر أن بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع. إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.